أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على. خلاصة ما تقدم في شبهتي أن الشرط المتأخر، بل وكذا الشرط المتقدم، يؤديان إلى انخرام القاعدة العقلية، باعتبار أن الشرط هو جزء من العلة، والعلة بتمام أجزائها لابد أن تكون مقارنة للمعلول، فلو تقدمت عليه فهذا يعني أن العلة وجدت ولم يوجد المعلول، وهو خلف كونها علة، ولو تأخرت عنه فهذا يعني أن المعلول وجد في وقت لم تكن هناك علة، وهذا يؤدي إلى نفي عليتها. المصنف رحمة الله عليه يرى أن تمام الشروط المتقدمة والمتأخرة، سواء كانت من شروط التكليف أم الوضع أم المتعلق، لا تؤدي إلى انخرام القاعدة العقلية. وفي تمام هذه الموارد الثلاثة، لا تكون من صغريات تقدم العلة ولا تأخر العلة، بل العلة دائما مقارنة. غاية الأمر، البيان الذي ذكره لإثبات التقارن في شرائط التكليف والوضع مغاير للبيان الذي ذكره في شرائط المتعلق، وإلا النتيجة ماذا؟ واحدة. ففي شرائط التكليف والوضع، باعتبار أن الحكم الشرعي تكليفا ووضعا من سنخ الاعتبار القائم في نفس الشارع، وما يكون علة في أفق النفس ليس هو الشيء بوجوده الخارجي، بل ما يكون علة في أفق النفس هو الشيء بوجوده العلمي. فتصور الغسل والعلم به، عفوا، فتصور الإجازة والعلم بها هي الشرط. نعم، ما ينطبق عليه هذا الشرط خارجا هو المتأخر، وأما الوجود العلمي هو وجود مقارن للاعتبار، لا متقدم عليه ولا متأخر عنه. وإذا جاء في مقام الإثبات، ما لسانه أن الشرط هو الشيء بوجوده الخارجي، ففي الواقع هذه الألسنة تكشف عما هو شرط في الواقع، لا أنها تجعل الوجود الخارجي المتأخر هو الشرط. هذا جوابه في المقام الأول، وأما جوابه في المقام الثاني فكان حاصله أنه لما ثبت في محله أن الكثير من ملاكات الأحكام الشرعية تترتب على الأفعال بلحاظ الوجوه والاعتبارات التي تعرض عليها، لا بلحاظ ماذا؟ لا بلحاظ ذاتها. فحينئذ المتعلق والذي هو بحسب الفرض مركب المصلحة والمفسدة، متعلق هو مركب المصلحة، يعني ما فيه مفسدة ما هو؟ شرب الخمر. ما فيه مصلحة ما هو؟ الصلاة. متعلق هو مركب المصلحة والمفسدة، وكان مركب المصلحة والمفسدة يختلف بالوجوه والاعتبارات. فمرة يكون الصوم الذي يضاف إلى الغسل هو الذي فيه مصلحة، وأخرى يكون الصوم الذي يضاف إلى غسل الجنابة قبل الفجر يكون هو المصلحة. وعلى كلا التقديرين الشرط ما هو؟ هو الإضافة. والمتأخر أو المتقدم ما هو؟ هو المضاف إليه لا الشرط. عنوان الإضافة، عنوان التعقب أو التقدم من العناوين المقارنة للمتعلق، مقارنة للمشروط. ذات المتعقب به أو المضاف إليه أو المتقدم هو الذي يكون متقدما أو متأخرا، أما الإضافة والتعقب فهي عنوان انتزاعي اعتباري دائما يكون ماذا؟ مقارنان. فإذا بهذا البيان أيضا في شروط المتعلق أرجعناها أيضا إلى شرط مقارنان. فتمام الشروط بنظر المصنف ترجع إلى ماذا؟ إلى الشرط المقارن. وإنما هذه القسمة بلحاظ ما ينطبق عليه في الخارج وبلحاظ طرف الإضافة والتعقب في شروط المتعلق. هذا تمام الكلام في دفع الماتن للشبهة. طبعا هذا البحث ليس هو صلب الموضوع، وإنما هو مقدمة لما هو صلب الموضوع. صلب الموضوع في التقسيمات ما هو؟ أن نعرف أي قسم يدخل في محل النزاع وأي قسم يخرج من محل النزاع. فكان البحث الثبوتي لأجل الوصول إلى هذا. لو قلنا الشرط المتأخر والمتقدم يكون مستحيلا فلا يدخل في محل النزاع لأن الوجوب لا يترشح إلا إلى ما هو ممكن. فبعد الفراغ عن الإمكان، أو في الواقع نحن لم نثبت الإمكان، نحن حافظنا على القاعدة العقلية ولكن ما نحن فيه لا تنطبق عليه. بعد الفراغ عن ذلك يقول المصنف: قد عرفت أن الشروط التي تتنوع إلى الأنواع الثلاثة، يعني متقدم ومتأخر ومقارن، تارة هي شروط للحكم التكليفي، وأخرى هي شروط للوضع، وثالثة هي شروط للمتعلق. الأول والثاني يخرجان عن محل النزاع، أما الأول فواضح. ليش؟ لأن الشرط يكون مقدمة وجوب، وقد ثبت لدينا في بعض التقسيمات السابقة أن مقدمة الوجوب خارج عن محل النزاع. لما ذكرناه أنه قبل تحقق المقدمة لا وجوب حتى نبحث عن ترشح الوجوب من ذي المقدمة إلى المقدم، وبعد الوجوب لا معنى للبحث عن أنه يترشح. فإذا مقدمة الوجوب ماذا؟ خارج. فالشرائط الحكم التكليفي تكون خارجة عن محل النزاع بلا فرق بين الشرط المتقدم والمقارن والمتأخر. أما شرائط الوضع، شرائط الوضع هي في الواقع شرائط الحكم. غاية الأمر مرة حكم تكليفي ومرة حكم وضعي. فمرة هكذا نبرر، نقول قبل الشرط لا يوجد حكم، كي يسري من الحكم في ذي المقدمة إلى المقدم، هكذا بشكل مطلق. ومرة نقول لا، أصلا في مقدمة الوضع لا يوجد ما يسمى لا بمقدمة الواجب ولا بمقدمة ماذا؟ الوجوب، ولكن مع ذلك تخرج عن محل النزاع. ليش؟ لأن البحث في مقدمة الواجب هي البحث عن وجود ملازمة بين وجوب شيء ووجوب ماذا؟ مقدمته. والحكم الوضعي لا يوجد فيه وجوب، حتى نبحث أنه مقتضى الملازمة أن يسري منه إلى المقدمة أو لا يسري. فإذن مقدمة التكليف ومقدمة الوضع خارجة عن محل النزاع بتمام أقسام الشرط. ماذا يبقى؟ مقدمة المتعلق. مقدمة المتعلق هي مقدمة الواجب، فتدخل في محل النزاع بتمام الأقسام الثلاثة، يعني الشرط المتقدم والمتأخر والمقارن، خصوصا على مبنى المصنف بعد إرجاع جميع الشروط إلى ماذا؟ إلى الشرط المقارن. وبهذا يكون قد تم الكلام في الأمر الثاني. الأمر الثاني لأي شيء خصصنا؟ لتقسيمات المقدمة. وعرفنا بحمد الله تعالى في هذه التقسيمات أي قسم يدخل في محل النزاع وأي قسم يخرج عن محل النزاع. قبل أن نبدأ في الأمر الثالث نطبق العبارة. وين صرنا في القراءة؟ نعم. وأما الثاني فكون شيئا، الثاني يعني شرائط ماذا؟ المتعلق. فكون شيئا شرطا للمأمور به، المأمور به والمتعلق شيء واحد، يعني ما يتعلق به الأمر هو المأمور به، ليس إلا ما يحصل لذات المأمور به بالإضافة إلى الشرط.
ليس فكون شيء شرطا للمأمور به، ليس إلا، يعني ما معنى الشرطية للمأمور به؟ هذا معناه ما يحصل لذات المأمور به بالإضافة إليه إلى ذلك الشيء وجه وعنوان. يعني كان عندنا ذات الصوم، الذات المأمور به، ذات الصوم بالنسبة للمستحاضة ليس فيه مصلحة، حتى يصبح فيه مصلحة لابد أن يضاف إلى شيء يحصل للمأمور به بواسطة هذه الإضافة، يحصل وجه جديد فيصبح فيه مصلحة. فما فيه مصلحة ما هو؟ الصوم الذي يضاف إليه الغسل، فالذي هو شرط عنوان الإضافة، عنوان الإضافة شرط ماذا؟ مقارن. نعم المتأخر ما هو؟ ذات المضاف، ذات المضاف إليه، أما الإضافة هي شرط مقارن. به يكون بهذا الوجه، به يعني بهذا الوجه يكون المأمور به حسنا أو متعلقا للغرض، على الخلاف بين سوف يأتي إن شاء الله في مباحث، بعض مباحث الأصول العملية، أنه المتعلق هل لابد أن يكون فيه مصلحة أو لا، يكفي أن يوصل إلى الغرض ولو لم يكن الغرض قائما في المتعلق. هناك آراء ثلاثة في الواقع، هذا الترديد نشأ من هنا، هناك آراء ثلاثة. رأي الأشاعرة الذين ينكرون الحسن والقبح العقليين، واضح، ورأي للعدلية، مشهور العدلية يرون أن المصلحة لابد أن تكون، المصلحة أو المفسدة لابد أن تكون قائمة وين؟ في المتعلق، يعني المتعلق ذات مصلحة والمتعلق ذات مفسدة، هذا رأي مشهور ماذا؟ العدلية. هناك رأي ثالث لبعض العدلية من علماء الأصول مثل صاحب الفصول وتبعه على ذلك الماتن، هؤلاء يرون أنه لماذا رأي الأشاعرة كان باطلا؟ باعتبار أننا نريد أن نخرج عن الجزاف في أحكام الشارع والاعتباطية، طب إذا هذا الشيء لا يوجد فيه مصلحة لماذا أمر به الشارع؟ فرأي الأشاعرة باطل باعتبار أنه يؤدي إلى الجزاف، وحتى نبطل رأي الأشاعرة يشترط أن يكون هناك غرض، يشترط أن يكون هناك مصلحة، أما هذه المصلحة يجب أن تكون بالمتعلق ليس من الضروري. قد تكون المصلحة قائمة في نفس الجعل. الإخوة اللي درسوا الحلقات، هذا اللي سيد الشهيد نسبه إلى من؟ إلى السيد الخوي، لا، هو بالأصل لصاحب الفصول وصاحب الكفاية قواه، واختاره السيد الخوي. يكفي أن تكون هناك مصلحة في نفس الجعل، غاية الأمر هذا بنفسه، هذه الكلمة هي جواب عن إشكال الشهيد الصدر. شهيد الصدر ماذا أشكل على السيد الخوي في الحلقات؟ ما أدري الإخوان درسوا ذلك أو لا. أشكل عليه أنه إذا كانت المصلحة قائمة في نفس الجعل فبمجرد جعل المولى استوفيت المصلحة، إذا استوفيت المصلحة يسقط
الحكم فأنا العبد بعد لا يجب علي الطاعة. هذا إشكال الشهيد الصدر في الحلقات وفي بحثه الخارج. هذا الكلام لصاحب الكفاية يدفعه أن صحيح المصلحة ليست في المتعلق، لكن مصالح القائمة في نفس الجعل على نوعين. هناك مصالح تستوفى بمجرد الجعل، أنا غرضي كما يمثل الشهيد الصدر أن أدرب بعد موتي، أنا الملك غرضي أن أدرب ابني بعد موتي على إصدار الأوامر، فأقول للوزير اذهب مع ابني إلى السوق ودعه يصدر أوامر، غرضي نفس إصدار ماذا؟ الأوامر. هذا بمجرد أن يصدر الأوامر تحقق الغرض. الرعية إذا اطلعوا على ذلك لا يجب عليهم أن يطيعوا هذه الأوامر، لأن الغرض ماذا؟ تحقق. هذا معنى الغرض قائم في نفس الجعل. إذا كان من هذا القبيل هذا يرد إشكال الشهيد الصدر. أما هناك أغراض قائمة في الجعل ولا تستوفى إلا بمبالاة العبد، إلا بمبالاة ماذا؟ العبد. كيف؟ مثلا من الأغراض التي يذكرها السيد الخوئي القائمة في نفس الجعل ما تسمى بمصلحة التسهيل، مصلحة التسهيل، هذا غرض قائم في جعل الإباحة. ما هو الغرض القائم في جعل الإباحة؟ مصلحة التسهيل. طب إذا نحن العبيد كلنا لم نبالي بهذا الشيء وقمنا بالتكاليف المحتملة، فلا يحصل الغرض بالنسبة لنا، لا يتسهل علينا. حتى يتسهل علينا ماذا؟ لابد أن نبالي لهذا الحكم الشرعي. فإذا الرأي الثالث يقول لابد من غرض، لابد من مصلحة، لكن لا يشترط أن تكون المصلحة قائمة في المتعلق، لكن لابد أن يبالي العبد بالمتعلق لأنه هو الذي يحقق الغرض وإن لم تكن المصلحة قائمة في المتعلق. شوف عبارة المصنف ما هي، وين صرنا في العبارة؟ بلى، يكون حسنا أو متعلقا للغرض، يعني بدون المأمور به لا يحصل الغرض، لكن ليس من الضروري أن تكون المصلحة قائمة وين؟ في الغرض، في المتعلق. التفتنا؟ بحيث لولاها، لولا الإضافة لما كان هذا الشيء حسنا أو متعلقا للغرض. لولا إضافة غسل الاستحاضة لما كان في صومها مصلحة، أو لما كان صومها موفيا بالغرض. طيب قد واحد يقول أنه هذا أول الكلام، من قال أن الإضافات دخيلة في الأغراض والمصالح والمفاسد؟ يقول قد ثبت في محله شيخ الأعظم رحمة الله عليه في بحث التجري في الرسائل ذكر هذا البحث، يقول واختلاف الحسن والقبح والغرض باختلاف الوجوه والاعتبارات الناشئة من الإضافات مما لا شبهة فيه ولا شك يعتريه. ومثلنا في الدرس السابق قلنا حفر البئر في حد ذاته لا يقال له حسن ولا قبيح، لكن حفره في ملك لسقاية المارة بهذا الاعتبار صار ماذا؟ حسنا. حفره في ملك الغير لأذيته بهذا الاعتبار صار قبيحا، صار فيه مصلحة أو مفسد.
مما لا شبهة فيه ولا شك يعتريه، والإضافة
التي هي عنوان انتزاعي،
كما تكون إلى المقارن تكون إلى المتأخر أو المتقدم بلا تفاوت أصلا، كما لا يخفى على المتأمل.
الإضافة شرط مقارن، لكن المضاف إليه مرة يكون مقارنا، مرة يكون متقدما، مرة يكون متأخرا.
فكما تكون إضافة شيء إلى مقارن له موجبا لكونه معنونا بعنوان يقتضي الحسن والقبح والمصلحة والمفسدة، يكون بذلك العنوان طارة حسنا وأخرى قبيحا، وطارة متعلقا للغرض وأخرى لا، كذلك إضافته إلى متأخر أو متقدم بداهة أن الإضافة إلى أحدهما رب.
لا، شوف، نحن لم نقل أن كل إضافة توجب الحسن والقبح، لا، بعض الإضافات توجب الحسن والقبح، مثل مثال البئر التفتنا، أما بعض الإضافات لا توجب شيئا، مثلا حفر البئر في الساعة 10 صباحا هذه إضافة، وحفر البئر في الساعة 11 صباحا إضافة لا توجب شيئا.
لذا قال استعمل الصور الموجبة، صور الجزئية، بداهة أن الإضافة إلى أحدهما ربما، لا ليس دائما، ربما توجب ذلك أيضا، فلولا حدوث المتأخر في محله لما كانت للمتقدم تلك الإضافة الموجبة لحسنه، الموجب لطلبه والأمر به، كما هو الحال في المقارن أيضا. ولذلك أطلق عليه الشرط، يعني أطلق على المتأخر الشرط مثل المقارن بلا انخرام للقاعدة أصلا، لأن المتقدم أو المتأخر كالمقارن ليس شرطا، ليس إلا طرفا للإضافة، أما ما هو الشرط ما هو؟ هو الإضافة بذاتها، لأن المتقدم أو المتأخر كالمقارن ليس إلا طرف الإضافة الموجبة لتعنون الفعل بخصوصية الموجبة للحسن أو للقبح، وقد حقق في محله أن الحسن والقبح بالوجوه والاعتبارات، ومن الواضح أن الوجوه والاعتبارات تحصل بالإضافات، إنما تكون بالإضافات. فمنشأ توهم الانخرام للقاعدة العقلية إطلاق الشرط على ذات المضاف إليه، أما في الواقع ليس هو الشرط، على المتأخر الذي هو المضاف إليه، وقد عرفت أن إطلاقه عليه كإطلاقه على المقارن إنما يكون لا لذاته بل لأجل كونه طرفا للإضافة الموجبة لتعنون الفعل بعنوان حسن أو قبيح، الذي يكون بذلك الوجه مرغوبا ومطلوبا، كما كان في الحكم لأجل كما كان حلينا المشكلة في الحكم لأجل ماذا؟ أنه دخيل في تصوره، كما كان في الحكم لأجل دخل تصوره فيه، كدخل تصور سائر الأطراف والحدود التي لولا لحاظها لما حصل له الباعثية والرغبة، لأن هذه ترجع إلى العلة الغائية كما شرحنا في الدرس السابق، لما حصل له الرغبة في التكليف أو لما صح عنده الوضع. وهذه خلاصة ما بسطناه من المقال في دفع هذا الإشكال في بعض فوائدنا، ولم يسبقني إليه أحد فيما أعلم.
هذا طبع في مرة من المرات، كتاب فوائد الأصول، كتاب في عندنا كتابان بعنوان فوائد الأصول، فوائد الأصول المشهور تقريرات الميرزا النائم، هذه عندما نقول فوائد الأصول المشهور هو هذا الكتاب. في فوائد الأصول كتاب من؟ كتاب الماتن. هذا فوائد الأصول متقدم على الكفاية، هذا عظمة صاحب الكفاية هنا تظهر، أن تلك الآراء العجيبة الغريبة التي تراها في الكفاية أيضا تراها وين؟ في فوائد الأصول، يعني مصر عليها في بداية نضجه العلمي وفي أواخر نضجه العلمي ما زالت كما كانت، لم يتغير رأيه. في فترة من الفترات أحدهم طبع كتاب فوائد الأصول، كان مخطوطة، فطبعه باسمه تحت عنوان آخر. التفتنا هذا كثير في الساحات العلمية الأكاديمية. نعم،
ما حدث الفقرة،
ما سمعت.
والغرض أنه في الفقرة ما حدث، لم يصل لها أحد.
لا، هو يقول أنه لم يسبقني إليها أحد. هذه خطيرة، هذه كلمة لم يسبقني إليها أحد. مرة في الحلقة الثالثة في مبحث القطع ذكرت نظرية وقلت لم يسبقني إليها أحد، فطبعت في أحد الكتب نفس النظرية ولم يسبقه إليها أحد. نعم. فافهم واغتنم. على كل، ولا يخفى، هذا كله كان مقدمة لهذه الأسطر الثلاثة. نحن بحثنا في الأقسام، ما هو أي قسم داخل وأي قسم خارج. يقول ولا يخفى أنها بجميع أقسامها داخل في محل نزاع. بأي جميع أقسامها؟ لا تتوهم أنه حتى شرط الحكم تكليفا أو وضعا، لأن هذا أخرجناه سابقا. بجميع أقسامها التي لها قابلية الدخول في محل النزاع، وهي الشرائط المتعلق. يعني مقدمة الواجب، شرط الواجب يدخل في محل النزاع، سواء سمي متقدما أو مقارنا أو متأخرا. وبناء على الملازمة، يعني لو آمنا بالملازمة كما سوف يأتي، يتصف اللاحق بالوجوب كالمقارن والسابق، إذ بدونه لا تكاد تحصل الموافقة، ويكون سقوط الأمر بإتيان المشروط به مراعا بإتيان ذلك الشرط في ظرفه. وبينا أنه الشرط في ظرفه في الواقع ليس هو الشرط، وإنما هو ماذا؟ ما متعلق الإضافة. فلولا اغتسالها في الليل على القول بالاشتراط لما صح الصوم في اليوم السابق، في اليوم يعني. هذا تمام الكلام في الأمر الثاني. السيد وين بحث؟ أنت أرسلت لي سؤال، إذا أنا ناسي السؤال ما هو، بس ترفع صوتك حتى أسمع. تقسيمات هذه، لا، باعتبار أنه اشترط في المنطق أن كل قسمة لها أساس. عندما نقول كل قسمة لها أساس، بعد لا يمكن أن تتداخل الأقسام. انطباق عنوان، يعني تأتي أنت تقول مثلا غسل الاستحاضة مقدمة واجب، وغسل الاستحاضة شرط ماذا؟ متأخر. هذا ليس تداخل، شرط متأخر بلحاظ أساس، يعني لا مقابلة بين مقدمة الواجب وبين غسل الاستحاضة، لأن أساس القسمة في كل واحد منهما يختلف عن الآخر. هذا إذا كان مقصودك حسب ما فهمت من السؤال. نعم.
أن هذا الجواب الذي ذكره مختص بالحكم بمعنى الجعل ولا يشمل المجهول. يأتي الإشكال والجواب أيضا في المقام الثاني، صحيح؟ يعني يتصور الإشكال أيضا على المعتن فيجاب بنفس الجواب.
نعم، هو هذا الأخير أجاب عنه، هذا الكلام الأخير مراعا بإتيانه، وفي الواقع ناظرا إلى هذا، لأنه هذه الإضافة هي التي جعلت الصوم فيه مصلحة، أليس كذلك؟ الذي جعل الصوم فيه مصلحة والذي جعل الصوم يترتب عليه الغرض هي هذه الإضافة. وهذه الإضافة لا تحصل خارجا إلا بإتيان المضاف إليه، فلا بد منه. هذا معنى قوله مراعا بإتيانه. الأمر الثالث من الأمور المهمة في مقدمة الواجب، بحث تقسيمات الواجب، تقسيمات الواجب غير تقسيمات المقدم. الواجب له عدة تقسيمات، فمثلا طارة نقسم الواجب إلى واجب مطلق وواجب مشروط، أخرى نقسمه إلى واجب منجز وواجب معلق، ثالثة نقسمه إلى واجب أصلي وواجب تبعي. على كل تقدير هذا تقسيم لأصل الواجب، مع قطع النظر عن كون وجوبه وجوبا نفسيا أم وجوبا ماذا غيره. ينبغي أن نلتفت في المقام أن هذا العنوان تقسيمات الواجب، مش عنوان البحث تقسيمات الواجب، أن هذا العنوان في جميع التقسيمات ليس على نسق واحد. يعني نسبة التقسيم إلى الواجب في بعض التقسيمات يكون من قبيل الإسناد الحقيقي، وفي بعض التقسيمات الأخرى يكون من قبيل الإسناد المجازي. هذا ينبغي أن نلتفت إليه. بل أكثر من ذلك، تقسيم واحد قد يكون على مبنى الإسناد فيه حقيقيا، وعلى مبنى آخر الإسناد فيه ماذا؟ مجازيا. خليني أمثل مثال حتى تتضح الفكرة. سوف يأتي عن قريب هناك بحث بين الشيخ الأعظم وبين المشهور، وهو أن القيود هل ترجع إلى المادة أم ترجع إلى الهيئة. مثلا الآن أقول هكذا كمثال تقريبي: إذا زالت الشمس فصلي، إذا زالت الشمس فصلي، أين الجزاء؟ يا قولي فصلي. هذه فصلي مركب من مادة ومن هيئة، هيئة عرضت على ماذا؟ مادة معينة. تعرفون الوضع في المواد وضع شخصي، والوضع في الهيئات وضع ماذا؟ نوعي. فهناك هيئة عرضت على مادة، نعرف مفاد الهيئة ما هو؟ الوجوب، الحكم. ومفاد المادة ما هو؟ المتعلق والواجب والمأمور به. فوقع نزاع أن هذا إذا زالت، إذا زالت شرط أليس كذلك؟ إذا زالت هذا الشرط هل يرجع إلى مفاد الهيئة؟ إذا رجع إلى مفاد الهيئة فيكون المشروط ما هو؟ الوجوب. أم ترجع إلى مفاد المادة فيكون المشروط ما هو؟ الواجب. الآن على هذا الخلاف إذا نأتي إلى التقسيم الأول الذي سوف يأتي عن قريب، نقول الواجب إما مطلق وإما مشروط، الواجب إما مطلق وإما مشروط. على مبنى رجوع القيد إلى الهيئة الذي يكون مشروطا ما هو؟ الوجوب لا الواجب. فإسناد المشروطية إلى الواجب تكون إسنادا مجازية. أما على الرأي الثاني الذي يرجع الشرط إلى ماذا؟
إلى الواجب، فنقول الواجب مشروط يكون الإسناد إسنادا ماذا؟ حقيقيا. إذن واضح هذا التنبيه أنه عندما نقول تقسيمات الواجب ليست كلها على نسق واحد، في بعضها نعم الواجب هو الذي يعرض عليه هذا التقسيم، لكن في بعضها الذي يعرض عليه هذا التقسيم ما هو؟ الوجوب. وعلى بعض المباني هذا التقسيم يعرض على الواجب، على بعض المباني الأخرى يعرض على الوجوب. واضح الكلام؟ لكن اصطلحوا مع قطع النظر عن الإسناد المجازي أو الإسناد الحقيقي، اصطلحوا على ذلك باسم ماذا؟ تقسيمات الواجب. واضح صار هذا التنبيه؟ تقسيمات الواجب متعددة. التقسيم الأول تقسيم الواجب إلى مطلق ومشروط، ونتدرج في البحث في هذا التقسيم في خطوات. الخطوة الأولى في التعريف، ما هو الواجب المطلق والواجب ماذا؟ المشروط. هناك تعريف مشهور للقول، وهو أن الواجب المطلق ما لا يتوقف وجوبه على ما يتوقف عليه وجوده. ما لا يتوقف عليه وجوبه، ما لا يتوقف وجوبه على ما لا على ما يتوقف عليه وجوده. مثلا الاستطاعة التي هي شرط لوجوب الحج، بدون استطاعة لن يحصل الحج، بدون الاستطاعة لا يحصل الحج، فوجود الحج يتوقف ماذا؟ على الاستطاعة، ووجوبه أيضا يتوقف على الاستطاعة، فيقال وجوبه يتوقف على ما يتوقف عليه وجوده، هذا نسميه واجب ماذا؟ مشروط. أما المطلق خلاف ذلك، لا يتوقف وجوبه على ما يتوقف عليه وجوده. فمثلا الصوم وجوده الصحيح يتوقف على غسل الجنابة، ليس كذلك؟ لكن وجوب الصوم يتوقف على غسل الجنابة؟ لا، فنقول هذا وجوب ماذا؟ وجوب مطلق، لا يتوقف وجوبه على ما يتوقف عليه وجوده. خب، هذا التعريف القديم المشهور وقع بينهم محلا للنقض والإبرام بعدم الطرد والانعكاس، بعدم الجامعية والمانعية، فأشكلوا عليه وأطالوا الحديث فيه. لكنك عرفت في بحث المشتق، وقلنا هذا من المباحث التي تتكرر في الكفاية، مثل المعنى الحرفي، معنى الحرفي تقريبا في الكفاية متكرر 7 مرات، هذا أيضا من المباحث المتكررة في الكفاية. هناك مبنى للمصنف في التعاريف، أن جميع التعاريف هذه التي يذكرها العلماء هي تعاريف لفظية لشرح الاسم، وليست تعاريف ماذا؟ حقيقية. وإشكال الجامعية والمانعية والدور وما شابه ذلك من الإشكالات التي تطرح على التعاريف إنما هي من شؤون التعاريف الحقيقية، وهذه التعاريف ليست تعاريف ماذا؟ حقيقية. ولذا الآن إذا فتحت المعجم وفتشت عن لفظة سعدانة
فترى أنه في المعجم يقول لك سعدانة نبت، هل يوجد أحد جاء وأشكل على المعاجم والقواميس أن هذا التعريف غير مانع للأغيار؟ لأنه أيضا غير السعدانة أيضا ماذا؟ نبت. لا أحد يشكل هذا التعريف لأن هذا ليس تعريفا حقيقيا. وفيما سبق ذكرت أن المصنف إنما ذهب إلى هذا الوجه لأمرين. الأمر الأول أن التعاريف الحقيقية لا يعلمها إلا بارئ الأشياء، وما يذكره العلماء وما يذكره المناطق من جنس وفصل في الحقيقة هي عبارة عن خواص وليست جنسا وفصلا حقيقيا، هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. الإنسان حيوان ناطق، الذي ناطق أنه مدرك للكليات، يعني من قال أن غير الإنسان لا يدرك الكليات؟ البعض كما يذكر سيد نعمة الله الجزائري رحمة الله عليه في بعض كتبه، بعض الحيوانات أكثر إدراكا للكليات من الإنسان، إنهم كالأنعام بل هم أضل سبيلا. على كل تقدير فيرى المصنف أنه لا يعرف الأجناس والفصول الحقيقية إلا بارئها، هذا أول. ثانيا، وهذا الأمر الثاني الآن معروف في الفلسفة الغربية في عصرنا الحاضر، أنه من قال نحن نريد والغرض من التعريف ما هو؟ التمايز المصداقي بين الأشياء، هذا الغرض من التعاريف، لا مجرد التمايز ماذا؟ المفهوم. الآن أنا أعرف ما هو مفهوم العجب وما هو مفهوم الرياء، أعرف هذا مفهومه شيء وهذا مفهومه شيء آخر، لكن الآن حصلت لي حالة متردد، هل هي عجب أو رياء؟ المهم عندي أن أميز المصاديق، لا أن أميز ماذا؟ المفاهيم. وعليه فيكفي في تمييز المصاديق ليس إلا بالضرورة التعريف الحقيقي. على كل تقدير هذا هو مبنى الماتن، فلأجل ذلك لا يقف كثيرا عند إشكال المانعية والجامعية في مثل هذا التعريف. خب، النقطة الأخرى التي سوف تأتي إن شاء الله بعد أو غدا إن شاء الله. الحمد لله.